No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة هي التي يقول فيها العلماء: لا يتم الحكم إلا باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه. لا يتم الحكم إلا باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا انعدم الشرط انعدم الحكم. إذا انعدم الشرط انعدم الحكم. والمانع عكسه. المانع عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم، أي إذا وجد المانع انعدم الحكم. إذا وجد المانع انعدم الحكم. والأمثلة ستأتي، لكن للتقريب نقول: عندنا من شروط الصلاة الطهارة. الطهارة شرط من شروط الصلاة. قلنا الشرط إيش معناه؟ ما يلزم من عدمه العدم. فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، بمعنى انعدم الحكم المترتب على الصلاة. فمن صلى بغير طهارة فصلته إيش؟ باطلة، لا تصح، لا يحكم بصحتها، لا تبرأ بها الذمة، وليست مقبولة عند الله تعالى. والمانع ومثال المانع الحيض بالنسبة للمرأة وبالنسبة للصلاة أيضا. فالحيض مانع من موانع الصلاة. فإذا صلت المرأة حائضا، إذا صلت المرأة وهي حائض فصلاتها ماذا؟ باطلة أيضا. فالمانع هو الذي إذا وجد انعدم الحكم، فالصلاة في هذه الحالة لا يحكم بصحتها ولا تقبل عند الله تعالى. فمعنى القاعدة إذن أن الحكم لا يتم، لا يتحقق إلا إذا وجدت الشروط. لا بد من وجود الشروط، لا بد أن تتحقق الشروط، ولا بد من انتفاء الموانع. الموانع التي تمنع الحكم لا بد أن تزول، لا بد أن تنتفي. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع تحقق الحكم، وإذا انعدمت الشروط أو وجدت الموانع لم يتحقق الحكم. واضح هذا؟ هذا معنى القاعدة. نعم.
فهو هذه شروطه، وأما موانعه ومفسداته فيغلب هذه الشروط أو ضد بعضها. وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تمقمصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول. وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا وعمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمع شروطه وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة. وكذلك
طيب حسبك. هذا أول مثال معنا، وهو مثال بأعظم الأحكام على الإطلاق، وهو التوحيد. فعندنا الحكم هو ما يترتب على التوحيد. التوحيد يترتب عليه شيئان بحسب الكلام على نوع التوحيد. ولهذا تجد في عبارة الشيخ رحمه الله أنه تكلم كلاما عاما، يعني تكلم على الأمور التي تكون من أصل التوحيد والأمور التي تكون من كمال التوحيد. طبعا تفصيل هذا في المعتقد إن شاء الله، لكن الخلاصة الآن التوحيد يترتب عليه شيئان بحسب نوعه. فهناك أصل التوحيد وهناك كمال التوحيد. فأصل التوحيد يترتب عليه أصل النجاة. أصل التوحيد يترتب عليه أصل النجاة، هذا الحكم الذي نعنيه، هذا هو الذي نعنيه بالحكم الآن. وكمال التوحيد يترتب عليه كمال النجاة. كمال التوحيد يترتب عليه كمال إيش؟ كمال النجاة. كيف يعني؟ من أتى بأصل التوحيد حصل له أصل النجاة، بمعنى أنه وإن دخل النار بذنوبه أو سيئاته فلا بد أن يخرج منها يوما من الدهر. هذا هو المقصود بأصل النجاة، لا بد أن يكون من الناجين إجمالا حتى وإن دخل النار قبل ذلك. وأما كمال التوحيد فهو الذي يترتب عليه كمال النجاة، بمعنى أن من أتى بكمال التوحيد لم يستحق دخول النار أصلا. من أتى بكمال التوحيد لم يستحق العذاب، لم يستحق دخول النار من الأساس. واضح؟ طيب، فالحكم عندنا الآن هو ماذا؟ أصل النجاة أو انتبهوا يا جماعة، أصل النجاة أو إيش؟ أو كمال النجاة. طيب القاعدة عندنا إيش؟ لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فلا يتم الحكم إلا باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه. فأصل النجاة لا بد فيها من ماذا؟ من أصل التوحيد، هذا هو الحكم. الحكم أصل النجاة. حتى يتحقق هذا لا بد من استيفاء شروط أصل التوحيد وانتفاء موانع أصل التوحيد. مفهوم هذا ولا لا؟ أصل النجاة يرتبط بأصل التوحيد. طيب أصل التوحيد لابد من وجود شروطه وانتفاء ماذا؟ موانعه. طيب أصل التوحيد بمعنى أنه لابد أن يكون مع انتفاء الشرك، أن العبد لا يشرك بالله شيئا. فالشرط إذن وجود الإخلاص على حسب ما بيّنه الشيخ رحمه الله على القلب واللسان والجوارح على حسب الموجود عندك، وهذا تفصيله في المعتقد عندما نتكلم على أصل الإيمان والقول والعمل واللسان والجوارح وهذه الأشياء. لابد من وجود أصل التوحيد. شروط هذا الأصل من ناحية التصديق، من ناحية الإقرار، من ناحية الإخلاص، من ناحية كذا، الأمور التي تفصل في المعتقد. انتفاء الموانع أعظمها ماذا؟ الشرك الأكبر، لابد من انتفاء الشرك الأكبر. فمن حقق أصل التوحيد بمعنى استيفاء شروطه وانتفاء موانعه تحقق له الحكم الذي هو ماذا؟ أصل إيش؟ أصل النجاة. طيب الحكم الثاني ها كمال التوحيد، كمال النجاة لابد فيه من كمال التوحيد، وكمال التوحيد لابد فيه من شروط توجد وموانع تنتفي. فالشروط ترجع إلى كمال الإيمان، الكمال الواجب، أن الإنسان يعمل الواجبات ويترك المحرمات، يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات. الموانع ترجع إلى المعاصي أو البدع على حسب نوع البدعة، فهذا أيضا فيه تفصيل آخر. المقصود أنه لا يأتي بمحرم ولا يترك ماذا؟ واجبا. فإذا أتى بالشروط، إذا أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وإذا انتفت الموانع بمعنى أنه لم يفعل محرما أو لم يترك واجبا، فإنه يكون قد أتى بماذا؟ بكمال التوحيد، ومن ثم يتحقق له الحكم الذي هو إيش؟ كمال النجاة. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. طيب، حسبك هنا أيضا تنبيه على القاعدة العامة في فهم النصوص، هذا هو الذي افتتح به الكلام عندما قال من فهم هذه القاعدة فهم النصوص المطلقة. إيش المقصود بالنصوص المطلقة؟ يعني إذا جاءك في الكتاب أو السنة من فعل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا، هذا هو المقصود بالنصوص المطلقة. طيب، فله كذا، له يعني إيش؟ يعني حكم، يعني ثواب. هذا الحكم أو هذا الثواب لا يتحقق إلا إذا أتيت بهذا المشروط باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، يعني مثلا بالنسبة للتوحيد، النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول. يعني مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هل المقصود مجرد الكلام مع مجرد الإخلاص؟ يعني انظر الآن إلى الحديث، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني عندنا قول وعندنا إيش؟ إخلاص، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، القول والإخلاص. طيب، هل المقصود أصل القول وأصل الإخلاص؟ الجواب لا، بدليل إن الله حرم على النار، يعني لا يدخلها أصلا، على أحد التفسيرين يعني لا يدخلها أصلا. طيب، معنى أنه لا يدخلها أصلا، هذا لابد فيه من ماذا؟ من العمل، لابد فيه من أداء الواجبات وفعل وترك المحرمات. إذن فهمنا أنه ليس المقصود مجرد الكلمة، مجرد الإخلاص، لابد من قدر زائد على هذا، لابد من العمل. واضح؟ كذلك في سائر النصوص التي فيها من قال كذا، يعني في الأذكار، عندما تتأمل في نصوص الأذكار، من قال كذا فله كذا، من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة مثلا، أو ما أشبه ذلك، هل المقصود من قال هذه الكلمة غافلا أو ساهيا أو غير متدبر؟ الجواب لا، إنما المقصود من قالها متدبرا، مستحضرا لمعناها، مستحضرا للخشوع الواجب في هذا. في الصلوات، من صلى صلاة كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الصلوات المفروضات المعروف، هل المقصود من ركع وسجد وقرأ وتحرك كذا وانتهى الأمر؟ لا، إنما المقصود من صلى إيش؟ من صلى خاشعا متدبرا خاضعا مستوفيا للشروط نافيا للموانع، لابد من هذا. فلابد أن يفهم إذن كل ما جاءك في النصوص من قال كذا فله كذا، المقصود ليس مجرد القول، من عمل كذا فله كذا، ليس المقصود مجرد العمل، لابد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وللمحبة إيش؟
وللمحبة والخوف.
الخوف والخوف.
وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله من استعان على القيام بشروط الأعمال وذكر مواضعها أنه جواب كريم.
عندي أنه نعم المولى ونعم النصر. إذن الأمثلة واضحة أمامك، وقد تكلمنا في أول الكلام على الصلاة في الوضوء مثلا كما قال رحمه الله: لا يتم حكمه، بمعنى أن الوضوء لا يكون صحيحا معتدا به إلا إذا تم استيفاء شروطه وانتفاء موانعه، بمعنى نواقضه التي مرت معنا في كتب الفقه، يعني من توضأ وفي أثناء الوضوء أخرج ريحا هل يكون وضوءه صحيحا؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود الناقض. واضح هذا؟ من توضأ ولم يرتب على القول باشتراط الترتيب وهو الصحيح، هل يكون وضوءه صحيحا؟ الجواب لا، لأنه ترك ماذا؟ ترك شرطا. في الصلاة على حسب ما تكلمنا عليه، في النكاح عقد النكاح حتى يكون صحيحا لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فمن عقد بغير ولي، من عقد على امرأة بغير ولي لها، هل يكون عقده صحيحا؟ لا. لماذا؟ لفوات شرط، لأن هناك شرطا لم يتحقق. طيب، من عقد على امرأة وجعل العقد عليها إلى أجل، يعني تزوجها إلى أجل لمدة شهر سنة ما أشبه ذلك، هذا المسمى بنكاح المتعة، هل يكون عقده صحيحا؟ لا، لوجود ماذا؟ لوجود مانع. وهكذا في سائر الأمثلة. نعم.
قال: ومات بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال: أشياء قول الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار حضرت غير مضمونة. ومفهوم هذا البيت أن من يشفع غير مأذون،
هذا يختلف عن الذي عندي، يعني ليس عندي هذا. طيب أكمل.
ومفهوم هذا البيت أن من يشفع
طيب، هذا الشرح في النسخة التي معي ليس على هذا البيت، إنما هو على بيت آخر. هذا الذي سمعتموه، النسخة التي قرأ منها أخوكم، هل هي الموجودة معكم جميعا؟ يعني ليست عند أكثركم كمان؟ طيب خلاص. طيب، معذرة، خذ نسخة من أحد إخوانك واقرأ على حسب الموجود.
قال رحمه الله: وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره، تعالى لا يستحق المؤذن الأجرة ولا المجهول له تعالى حتى يستوفي المستأجر النفع فيفعل المجهول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاول العوض حتى يفعل
العوض
حتى يفي بجميع الشروط. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات هو أن العامل لا يستحق ما رتب عليه من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة. فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
هذه القاعدة يقول فيها الشيخ رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. المعنى كما قال أن الشيء إذا رتب عليه أجر معين، إذا كان عندنا عمل معين رتب عليه أجر معين أو مكافأة معينة، فلا يستحقها العامل إلا إذا أتى بهذا العمل على شرطه المتفق عليه. إن كان شرطا في الشرع أو كان شرطا بينه وبين شخص آخر، لابد من أداء العمل على صفته الكاملة المتفق عليها. من المسائل أو من الأمثلة التي يمثل بها لهذا الإجارة والجعالة. الإجارة معناها أنك تستخدم منفعة شيء معين لمدة معينة، هكذا بالتقريب، يعني تستخدم منفعة أو تنتفع بشيء معين لمدة معينة. الجعالة هذه التي نسميها بالمكافأة، يعني عندما يقال من فعل كذا كافأناه بكذا، من حفظ مثلا القرآن كافأناه بكذا، إذا ضاع منك شيء من وجد الشيء الضائع كافأناه بكذا، هذا المقصود بالجعالة. فالإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. يعني في الإجارة متى يستحق المؤجر الأجرة؟ أنا الآن صاحب البيت، أجرت لك بيتا، أجرت لك شقة تسكنها، متى أستحق هذه الأجرة؟ متى تصير هذه الأجرة حقا لي؟ يقول: حتى يستوفي المستأجر النفع. أنت المستأجر الآن تدخل الشقة وتنتفع بها وأمكنك من ذلك لا أمنعك، فأنت استوفيت المنفعة، يعني استفدت بالعين، انتفعت بها، فعندئذ صارت الأجرة حقا لي. لكن لو أنني منعتك وجئتك في آخر الشهر وقلت لك أين الأجرة، هل أستحق الأجرة؟ الجواب لا، لأنك لم تستفد أصلا، لم تنتفع بهذا الشيء، فعندئذ حصل مانع يمنع من استيفاء الحق. بالنسبة للجعالة عندما نقول مثلا: من جاء بالشيء الضائع، بالسيارة الضائعة، بالناقة الضائعة إلى آخره، جعلنا له كذا، جعلنا له مالا. متى يستحق الشخص زيد مثلا، متى يستحق هذا الجعل، هذه المكافأة؟ لو أنه أتى فعلا بالشيء الضائع. لكن لو أنه لم يأتي به أو أتى بغيره، يعني أتى بسيارة مختلفة أو بناقة مختلفة، فعندئذ لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الجعل. كذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. يعني إذا تكلمنا على البيع، وهذا تفصيله في الفقه إن شاء الله، إذا تكلمنا على البيع واشترطنا فيما بيننا شروطا، وأنت المشتري وأنا البائع مثلا، متى تستوفي العين التي تعاقدنا عليها، السلعة التي تعاقدنا عليها؟ لو أنك التزمت بالشروط التي اشترطناها فيما بيننا، لكن لو أنك أخللت بها لا يصلح لك ولا يستقيم أنك تأخذ السلعة. كذلك جميع العبادات من ناحية الثواب، الآن نتكلم على ما بين العبد وبين ربه، وكذلك صلة العبد بربه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فعلاقتك أو صلتك بالله تعالى تشبه المعاوضة. فمتى تستحق الثواب؟ متى تستحق الرضا من الله تعالى والثواب؟ لو أنك أتيت بالعمل على شروطه التي اشترطها الله عز وجل. فإذا اشترط الله تعالى في عمل معين شروط كذا، فعليك أن تأتي بها حتى تحصل على الثواب. وهذه القاعدة كما ترى قريبة جدا من القاعدة السابقة، بمعنى أن الحكم لا يحصل إلا إذا تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم. هذه القاعدة أيضا سبق الكلام عليها في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وفي قاعدة الواجب يسقط بالعجز. وذكرنا أيضا أن الإسقاط في هذه الحالة إما أن يكون لبعض العبادة وإما أن يكون للعبادة كلها على حسب نوع التخفيف المشروع في هذا الموطن. فمثلا بالنسبة لمن عجز عن الصلاة قائمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فهنا لا نقول الصلاة كلها سقطت، لكن انتقل المكلف من هيئة إلى هيئة، من حالة إلى حالة. فهذا مثال لسقوط بعض العبادة أو الانتقال من حالة إلى حالة فيها. وهناك بعض الأمثلة تسقط فيها العبادة بالكلية، كمثل من عجز عن صوم بعض اليوم. العبادة في صوم اليوم كله من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإذا عجز المكلف عن أداء بعض هذه العبادة فإننا لا نقول يصوم بقية اليوم، لا نقول سقط بعض العبادة وبقي باقيها، لأن العبادة في هذه الحالة تشمل اليوم كله. ففي هذه الحالة تسقط العبادة كلها، فلا يكلف بالصوم أصلا وينتقل إلى البدل على حسب حالته، وهذا كله مفصل في الفقه. نعم.
هذا أنه لو وطأ زوجته ثم عقرها فإن كانت يوم طويل
حفر ضيقا فيه ثم أتلف به ثم أتلف به إنسانا أو حيوانا إن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه إن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به إن كان متعديا فيه ظلم. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصر والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية والله أعلم. ومما يقول في هذا أن من قبل وكان غضبه لله وصدر عن ذلك من غضب أقواله وأفعاله ما تجوز متأولا في ذلك مشتهدا فإنه معقول عنه كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاضر بن أبي بلتعة إنه منافق واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في سرسة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحقيقة لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال.
نص القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، معناها أن الشارع إذا أذن لك في شيء، إذا أذن لك في شيء فترتب على هذا المأذون فيه شيء آخر، فعل مثلا أو ضرر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا المترتب لا يضمن، لست تضمن هذا الشيء الذي ترتب على المأذون فيه، فتفعل ما أذن فيه الشارع وما ترتب على هذا المأذون فيه فإنك لا تتحمله ولا تكلف بضمانه. الأمثلة أمامك، منها أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، يعني شخص قطع يد شخص آخر فسرى القطع، هذا هو المقصود بالسرايا، هل تضمن تلك السرايا؟ السرايا يعني الانتشار، إذا انتشر أثر القطع فأحدث أمرا آخر، يعني لو أنه قطع يده من عند الرسغ مثلا فانتشر الضرر حتى وصل إلى مرفقه مثلا، أو قطعت ذراعه بالكلية، أو وصل حد الضرر إلى الموت، مات ذلك الشخص من جراء القطع، هذا هو المقصود بالإيش؟ بالسرايا. فهل تضمن تلك السرايا أم لا؟ يعني لو أن الشخص المقطوع قتل، هل نقول للقاطع عليك القصاص؟ هل تضمن النفس في هذه الحالة؟ هذا هو المقصود بالمثال. الجواب فيه تفصيل على حسب القاعدة. القاعدة ماذا؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. إذن المفهوم أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فعلى حسب القاعدة يأتي التفصيل، أننا نسأل فنقول هل هذا القطع، هل الفعل نفسه مأذون فيه أم لا؟ فإن كان مأذونا فيه فما ترتب عليه فليس بمضمون، وإن كان غير مأذون فيه فما ترتب عليه يكون مضمونا. طيب، قال إن كان القطع قصاصا أو حدا، قصاصا أو حدا، قصاصا يعني ماذا؟ يعني اليد باليد، لو أن الذي قطعت يده كان قد قطع يد شخص آخر فقطعت يده قصاصا، هذا هو المقصود. أو كان حدا، حدا يعني في ماذا؟ في السرقة. إذن القطع في هذه الحالة مأذون فيه ولا لا؟ مأذون فيه، فما ترتب عليه فليس بمضمون. فهذا معنى قوله فإن سرايته هدر، يعني إذا انتشر الضرر فقطعت الذراع بأكملها مثلا أو مات المقطوع فإن هذه السرايا، فإن هذا الانتشار لا يضمن. وإن كان القطع جناية، يعني على سبيل الاعتداء، على سبيل العدوان، شخص قطع يد شخص آخر اعتداء وظلما، هذا هو المقصود بالجناية، ضمنت السرايا تبعا لماذا؟ للجناية. فلو أنه قطع يده فمات، فإن العقوبة في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون قطع اليد ولا القصاص؟ القصاص، لأن القطع في الأساس كان ماذا؟ كان غير مأذون فيه. طيب، مثال آخر، لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي فدفعه حتى أفضى إلى تلفه، طيب أين الفعل؟ أين الشيء هنا؟ الدفع. وأين الأثر؟ أين ما ترتب على الدفع؟ التلف. أيا كان، يعني تلف مثلا انكسرت يده مثلا على سبيل المثال، دفعه فسقط فانكسرت يده، ماذا يكون الجواب؟ نسأل هل الدفع مأذون فيه أم لا؟ طيب، الجواب عندكم. إذا مر بين يديك شخص وأنت تصلي ماذا عليك؟ تدفعه. بل قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني يبالغ في دفعه، لابد أن يمنعه بشتى الوسائل. إذن الدفع مأذون فيه، فما يترتب عليه فإيش؟ فليس بمضمون. مثال آخر: لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان، أين الفعل؟ دعنا نقول الفعل، يعني أين الفعل؟ الحفر. أين الأثر؟ الشيء المترتب على الحفر. التلف، سقط فيه إنسان أو حيوان فأتلف. نسأل فنقول ماذا؟ هل الفعل مأذون فيه أم لا؟ هل هذا الحفر مأذون فيه؟ يعني شخص حفر في ملكه مثلا، حفر في مكان مملوك له ولم يؤذي بذلك أحدا، إنما هو يتصرف في ملكه فليس عليه من سبيل، فهل الأثر يضمن في هذه الحالة؟ الجواب لا. لكن إذا كان غير مأذون فيه، لو أنه حفر في الطريق العام هكذا وكان فعله هذا غير مأذون فيه، يعني لا يحفر لمصلحة للمسلمين مثلا، لا يحفر في عمل تجري العادة بالحفر فيه إذا كان يصلح شيئا أو يفعل شيئا مما ينتفع به الناس في هذا المقام، فهذا حفر على سبيل التعدي، على سبيل العدوان، فإذا سقط فيه في هذه الحفرة، إذا سقط إنسان فتلف، فإن الحافر يضمن ماذا؟ يضمن هذا التلف. أمثلة أخرى تتعلق بالعبادات وأمور الثواب عليها. الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، وهذا لعله قد سبق الكلام فيه عندما تكلمنا على الزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، هذا يشبه ما تكلمنا فيه سابقا. فالآثار التي تترتب على الطاعة، التي تنشأ عن الطاعة، يثاب عليها كما يثاب على الطاعة نفسها. يعني مثلا رائحة الصوم الكريهة للنفوس، هذا أثر مترتب على ماذا؟ مترتب على الصوم. الصوم طاعة، ترتب عليه هذا الأثر، هذه الرائحة التي يستكرهها الإنسان. طيب، الصوم ثاب عليه أم لا؟ لا شك طبعا، باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه. فكذلك هذا الأثر، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ها لخلوف فم الصائم ها أطيب عند الله من ريح المسك، فيثاب أيضا على هذا الأثر كما يثاب على الطاعة نفسها. والعكس صحيح أيضا، الآثار الناشئة عن المعصية تابع للمعصية، فلو أن إنسانا أتى معصية فترتب على ذلك آثار وأمور، فإنه يعاقب عليها أيضا ويأثم عليها على حسب نوع الآثار التي تترتب على ذلك. ذكر في آخر الكلام مثالا لطيفا وجميلا، أنه من كان في غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال أو أفعال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا، فإنه يعفى عنه. لماذا؟ لأن ما ترتب على أجيبوا يا جماعة القاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. طيب، الذي يغضب لله هذا مأذون فيه ولا لا؟ لا شك. فإذا ترتب على هذا الغضب أمور فإنه لا يعاقب عليها، لا يؤاخذ بها، فصدر عنه في غضبه بعض ما لا يجوز، كمثل قول عمر في حاطب رضي الله عنهما إنه منافق. متى قال هذا أو كيف قاله؟ من شدة غضبه لله، لأن حاطب رضي الله عنه صنع أمرا عظيما لما أخبر المشركين بسر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عمر رضي الله عنه فرماه بالنفاق. طيب، رمي المسلم بالنفاق جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. ومع ذلك هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه؟ الجواب لا، لأن هذا الذي أتاه كان عن غضب لله تعالى، كان عن أمر مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. القصة الأخرى لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية، تعرفون هذا جميعا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن صنيعه ذلك كان ناشئا عن غضب لله تعالى. نعم. عندي لشرعته، هذا أفضل.
قال يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها أن المشقة عرف عليها أحكام كثيرة من التخفيفات للصلاة والحج والعمرة ونحوها من الأحكام، إذا وجدت المشقة وحصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا علمت المشقة علمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه، ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات، وصحة العقول في المعاملات، ووجوب القول في الجنايات، ووجوب الحدود، والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه، وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل.
هذه القاعدة هي الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والمعنى أن الحكم تابع لعلته، الحكم تابع لعلته، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. والعلة كما يقول رحمه الله هي التي شرع الحكم لأجلها، يعني يمكننا أن نقول بتعبير مقرب السبب في شرعية الحكم، لماذا شرع الحكم؟ إذا تكلمنا على أمر واجب، لماذا كان هذا الأمر واجبا؟ الجواب لأنه كذا، فكلمة لأنه كذا هذا هو الذي نتكلم عليه تحت مسمى العلة. فالعلة هي السبب الذي شرع الحكم لأجله، فإذا وجد هذا السبب وجد ماذا؟ وجد الحكم، وإذا انعدم السبب انعدم الحكم. يدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، بل كما قال رحمه الله جميع شروط الأحكام داخلة تحتها، منها المشقة، هذا يعود بنا إلى قاعدة المشقة التي سبقت، مشقة تجلب التيسير، وتكلمنا على ضابط المشقة. فالحكم إذن التخفيف، المشقة تجلب التيسير أو التخفيف، أين الحكم؟ التخفيف أو التيسير، أين العلة؟ المشقة. فإذا وجدت المشقة على الضابط الذي سبق إيضاحه وجد ماذا؟ التخفيف، وإذا انعدمت المشقة انعدم التخفيف. ففي المثال الذي ذكرناه قريبا في الكلام، من عجز عن القيام في ماذا؟ في الصلاة، فإنه يصلي قائدا، أين الحكم؟ القعود. أين العلة؟ المشقة، العجز عن القيام. فإذا وجدت المشقة وجد العجز عن القيام، وجد ماذا؟ الحكم، يعني جاز لك أن تقعد في الصلاة. إذا انعدمت العلة انعدمت المشقة، شخص لا يجد مشقة وليس عاجزا عن القيام، فإن الحكم ماذا؟ ينتفي، لا يجوز له أن يقعد في الصلاة. بالنسبة للصيام، إذا تكلمنا على الفطر عند السفر، من سافر جاز له الإفطار، أين الحكم؟ الإفطار. أين العلة؟ السفر. فمتى وجدت العلة التي هي ماذا؟ السفر، وجد الحكم الذي هو الإفطار. ومتى انعدمت العلة؟ انعدم الحكم الذي هو الإفطار. يعني شخص غير مسافر لا يصدق عليه أنه مسافر، هو مقيم، لا يجوز له ماذا؟ أن يفطر، لأن العلة غير موجودة. وكذلك في سائر الأمثلة. أمر آخر بالنسبة للتكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات إلى آخره. يعني مثلا إذا تكلمنا على وجوب العبادات، لا تجب العبادات إلا على مكلف، لا بد أن يكون المسلم قد بلغ منزلة التكليف. فالعلة عندنا إذن هي إيش؟ التكليف أنه يكون مكلفا. فالحكم الذي هو الوجوب عندما نتكلم على الصلاة، وجوب الصلاة، متى تصير الصلاة واجبة؟ إذا كان المسلم إيش؟ مكلفا، يعني بالغا عاقلا. فلو أنه كان غير بالغ، لو أنه كان صبيا، فالصلاة عليه إيه؟ غير واجبة. لماذا؟ لأن العلة انتفت. أين العلة؟ الله المستعان. أين العلة؟ التكليف، تكليف غير موجود. إذن الصلاة لا تصير ماذا؟ لا تصير واجبة، يعني تخلف الحكم، الحكم الذي هو وجوب الصلاة. الصلاة الآن ليست واجبة، واضح هذا؟ لماذا؟ لأن العلة غير موجودة التي هي التكليف. كذلك بالنسبة للعقود، بالنسبة للمعاملات، لا يصح البيع إلا من عاقل مثلا، إذا تكلمنا على العقل. فلو كان الشخص فاقدا لعقله وأجرى عقد بيع، أجرى معاملة مع بعض الناس، باع له شيئا، هل يصح البيع؟ لماذا؟ لأن العلة غير موجودة. نحن نتكلم هنا على التكليف، وهذا الشخص غير مكلف، فالعلة منتفية، وبالتالي صار الحكم منتفيا. نعم. هذه القاعدة تتعلق بالشروط التي يشترطها المسلمون فيما بينهم. وهناك فرق بين الشروط التي يشترطها المسلمون فيما بينهم وبين الشروط التي تكون في نفس الشرع، من نفس الشارع الحكيم. يعني عندما نتكلم مثلا على البيع، هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع هي التي تكون من الشرع، الشروط التي ثبتت في الشرع. عندما نتكلم مثلا على قضية الملكية، أن يكون المبيع مملوكا للبائع، هذا الشرط من أين جئنا به؟ من الشرع، هذا شرط شرعي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان، وما في معنى ذلك من الأدلة، واضح هذا؟ لكن الشروط في البيع هي الشروط التي يضعها المتبايعان في العقد، ليست شروطا من الشرع، ليست مأخوذة من النصوص أو من الأدلة الشرعية، لكن هي شروط نضعها نحن فيما بيننا، واضح؟ فهذه القاعدة التي نتكلم فيها الآن تتعلق بالقسم الثاني من الشروط، بالشروط التي يضعها المسلمون فيما بينهم. فالقاعدة كما يقول رحمه الله الشروط لازمة، يعني إذا وضع المسلمون شروطا فيما بينهم فإنها لازمة، إذا اشترطت على أخيك شرطا فإنه يلزم أخاك أن يفي بهذا الشرط، إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا، يعني إلا شرطا مخالفا للشرع، إلا شرطا مخالفا للشرع. فهذا هو معنى القاعدة. يمكننا أن نصيغها بعبارة أخرى فنقول الأصل في الشروط الإباحة، واللزوم. الأصل في الشروط الإباحة واللزوم. الإباحة يعني عدم التحريم، يجوز لك أن تشترط ما تشاء من غير أن يكون هناك توقيف من الشرع. واللزوم نريد به الإلزام للمتعاقد، إذا كنا نتكلم على شرط في عقد كالبيع مثلا، فاللزوم هنا نعني به أنه يصير ملزما للمتعاقد، يجب عليه أن يفي به، بحيث أنه إن لم يفي به جاز الفسخ للطرف الآخر. يعني أنا الآن أبيعك سلعة معينة واشترطت عليك شرطا، فإذا لم تفي بهذا الشرط جاز لي ماذا؟ أن أسترد هذه السلعة وأفسخ البيع. واضح هذا؟ الأصل في الشروط الإباحة واللزوم، إلا الشروط التي تخالف ماذا؟ الشرع. إلا الشروط التي تخالف الشرع، فهذه الشروط التي تخالف الشرع ابتداء لا يجوز عقدها فهي محرمة، وإذا وجدت لم يلزم الوفاء بها، وإذا وجدت لم يلزم الوفاء بها. هذه خلاصة القاعدة وهذا معناها. الأمثلة كثيرة جدا وتفاصيلها في الفقه يا إخواني، يعني عندما يمر معنا إن شاء الله تعالى كتاب البيع نتعرف على هذا بصورة أكبر، كذلك أيضا في سائر الكتب وفي سائر الأمور هذا أيضا نتعرف عليه بصورة أكبر، لكن نكتفي بمثال واحد فقط نوضح به الكلام فيما يتعلق بالشروط في البيع. فعندنا مثلا لو أنني بعتك سلعة معينة فاشترطت عليك أن تسلمني الثمن بعملة معينة، أنا الآن أبيعك سيارة فاشترطت عليك أن يكون الثمن بعملة معينة، أن تدفع لي بالدولار بكذا بكذا إلى آخر. طيب هل هذا البيع صحيح أم لا؟ ننظر في القاعدة، الأصل في الشروط ها الإباحة واللزوم، إلا الشروط التي تخالف الشرع. طيب هل هذا الشرط عندما أشترط عليك أن تسلمني الثمن بعملة معينة هل في هذا خلاف للشرع؟ الجواب لا، فنحن على الأصل، على الأصل الذي هو ماذا؟ الإباحة واللزوم، يعني هذا شرط جائز وملزم، فإذا لم تسلمني الثمن بهذه العملة تحديدا جاز لي ماذا؟ أن أفسخ العقد. واضح؟ طيب مثال آخر لشرط مخالف للشرع لا يجوز الوفاء به. لو أنني بعتك في البيع أيضا، لو أنني بعتك سلعة فاشترطت عليك ألا تبيعها، فاشترطت عليك ألا تبيعها، بعتك السيارة بشرط أنك لا تبيعها أصلا لأي أحد، ما حكم هذا الشرط؟ ما حكم هذا العقد أولا؟ يعني من ناحية البطلان أو عدم البطلان في تفصيل، حتى فقط يعني لا نخرج عن الموضوع الآن، الشروط المفسدة للعقد وغير المفسدة، لكن هل هذا الشرط يجب الوفاء به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع. كيف مخالف للشرع؟ الذي يترتب على العقد انتقال الملكية وإباحة ماذا؟ وإباحة التصرف. فأنا الآن تملكت السيارة، كيف لا أتصرف فيها؟ هي الآن صارت ملكي عندما أشتريها من فلان، صارت ملكي، كيف لا أتصرف فيها بيعا أو هبة أو تبرعا إلى آخره، كيف لا أتصرف فيها؟ إذن هذا شرط مناف لمقصود العقد، المقصود من العقد انتقال الملكية وإباحة ماذا؟ التصرف، وهذا مخالف للشرع بطبيعة الحال، فهذا الشرط لا يجب الوفاء به. فلو أنك لم تفي بهذا الشرط فهذا لك، ولا يجوز لي ماذا؟ أن أفسخ العقد، لا يجوز لي أن أقول إذا بعت السيارة لزيد أقول كيف بعتها لزيد وأنا اشترطت عليك ألا تبيع السيارة، إذا نفسخ العقد. هل يجوز لي هذا؟ الجواب لا، لأن الشرط من البداية كان ماذا؟ كان مخالفا للشرع، فليس ملزما ولا يجب الوفاء به. نعم.
ولا مزية لأحدهما على الآخر، وإذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما. حسنات في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجماعة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقطة أو مكان ونحوه ولا نرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل قرعة. وكذلك إذا فرق من نسائه واحدة مبهمة معينة ثم نسيها أو أعتق من عليه مبهما فإنها تقول المطلقة والمعتق بالقرعة.
هذه قاعدة استعمال القرعة عند التزاحم، إذا كان عندنا أمر معين له مستحقون متعددون وتزاحموا، يعني اجتمعوا جميعا وأردنا أن نسند هذا الحق إلى واحد منهم ولا مزية لأحدهم على الآخر. هذا شرط مهم جدا في القاعدة، لا مزية لأحدهم على الآخر. فإذا تزاحمت الحقوق، إذا تزاحم المستحقون ولا مزية لأحدهم على الآخر، ليس هناك مرجح يرجح أحدهم على الآخر، فإننا في هذه الحالة نستعمل ماذا؟ القرعة. وهذا له أصل شرعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يسافر وأراد أن تخرج معه امرأة من نسائه إيش؟ أقرع بينهن. لماذا؟ لأن له صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجة وهناك تزاحم وليس هناك مزية لإحدى الزوجات على الأخرى، هذا أمر لا مزية فيه، فتستعمل القرعة في مثل هذا حتى يعلم من التي ستخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمثلة عندك بالنسبة للأذان مثلا، لو أن عندنا أكثر من شخص وجميعهم يصلح للأذان، لأننا قلنا لا مزية لإيه؟ لا مزية لأحدهم على الآخر. فلو كان بعضهم يصلح دون بعض إذن انتهت المسألة. لو عندنا ثلاثة، اثنان منهم لا يصلحان للأذان وواحد فقط هو الذي يصلح، إذن نخرع ولا لا نخرع؟ لا نخرع بالطبع. لماذا؟ لأن هناك مزية، هناك ترجيح. لكن إذا كان الجميع يصلحون للأذان فعندئذ نقرع بينهم، ومن خرجت أو من خرج في القرعة فإنه يتولى الأذان. في الإمامة إذا اجتمع عندنا ثلاثة مثلا وهم متساوون في كل شيء، الإمامة لها ترتيب نعرفه في السنة، مر معنا قريبا في منهج السالكين. لو أنهم تفاوتوا في هذا الترتيب، يعني كان أحدهم أقرأ من الآخر أو تساووا في القراءة فكان أحدهم أعلم من الآخر، إذا نستعمل القرعة ولا لا؟ لا يمكن، لأن هناك ترجيحا في هذه الحال. لكن استووا في القراءة وفي العلم وفي الهجرة وفي السن، استووا في كل شيء، لو افترضنا هذا ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نقرع، ومن خرج في القرعة فإنه يتولى الإمام. وكذلك في سائر الأمثلة، يعني مثلا مما ذكره في الطلاق، مثلا لو أنه طلق من نسائه واحدة مبهمة، لو أنه كانت له أكثر من زوجة، له أربع زوجات مثلا، فقال امرأة من نسائي طالق أو طلقت امرأة من نسائي، هكذا مبهمة، يعني إيش؟ يعني غير معينة، أو معينة ثم نسيها، يعني أوقع الطلاق على معينة منهن، على فاطمة مثلا ثم نسي من التي عينها في الطلاق، أو أعتق من عبيده مبهما، لو أن له مثلا أربعة من المماليك فقال رجل منهم أو قد أعتقت واحدا منهم، هكذا على الإبهام لا على التعيين. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نستعمل القرعة، يعني المرأة التي تخرج في القرعة فإنها تطلق، والعبد الذي يخرج في القرعة فإنه يعتق. نعم.
قال
وفعل أحدهما. عندي أحدهما، هذا الصحيح.
وإذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة خفي لأحدهما ولفت به الآخر، وذلك في مسائل، منها إذا دخل المسجد وصلى الرواتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزى عنها، وكذلك سنة الوضوء إذا صلى الرواتبة، وكذلك المعتمد إذا صلى فوات الظهر جزاه عن فوات القدوم، والقارن يدريه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد.
القاعدة إذن هي إن تساوى العملان اجتمع. إن تساوى العملان يعني في الرتبة وفي القدر، في الرتبة وفي القدر. القدر أعني به الصفة، يعني في عدد مثلا العمل الذي يفعل إن كان صلاة مثلا أو ما أشبه ذلك. إن تساوى العملان أي في الرتبة من ناحية الوجوب أو الاستحباب مثلا، يعني كلاهما واجبان كلاهما مستحبان، أو وحصل التساوي أيضا في القدر يعني في صفة العمل في عدده في مقداره فيما أشبه ذلك. فإن تساوى العملان على مثل هذه الشاكلة فإنهما يجتمعان. يجتمعان كيف يعني؟ يعني تعمل عملا واحدا يكفي عن العملين، تعمل واحدا منهما يكفي عنهما جميعا. هذا معنى قوله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما. طيب الأمثلة، إذا دخلت المسجد، يعني دعنا نمثل بمثال آخر ربما يختلف عن مثال الشيخ رحمه الله وفيه زيادة على مثال الشيخ. لو أنك دخلت المسجد وتوضأت، لم تكن قد توضأت في البيت، فأنت الآن عندك ركعتان بعد الوضوء، صحيح؟ وركعتان تحية للمسجد، وركعتان للسنة القبلية. إذا كنت مثلا قد دخلت في الظهر، الظهر له سنة قبلية ركعتان، ركعتان بين الأذانين، بين كل أذانين صلاة، صحيح ولا لا؟ طيب كم هؤلاء؟ أربعة. عندنا الآن أربعة أعمال متساوية في الرتبة، فجميعها مستحبات على القول بالاستحباب في تحية المسجد وهو الصحيح. جميعها مستحبات متساوية في الرتبة، متساوية في المقدار، يعني كل صلاة من هذه الصلوات الأربع ركعتان. إذا تحقق الشرط ولا لا؟ فلو أنك صليت ركعتين فقط تنوي بها جميع ذلك فيجزئ. لو صليت ركعتين فقط تنوي ركعتين بعد الوضوء وركعتين للسنة القبلية وركعتين لتحية المسجد وركعتين بين الأذانين، فهذا كله يجزئ عنك وتثاب على جميع ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. طواف العمرة الذي هو الركن في العمرة، طبعا التفصيل يأتي معنا في كتاب الحج إن شاء الله. طواف العمرة المقصود به الطواف الركن، الطواف الواجب في نسك العمرة. فلو أنه طاف طوافا واحدا فإنه يجزئه عن طواف العمرة، وكذلك أيضا عن طواف القدوم. وفي طواف القدوم خلاف بين العلماء هل هو واجب أو مستحب، والصواب أنه مستحب. القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. القارن يعني الذي يؤدي الحج والعمرة معا في نسك واحد في عمل واحد، فاجتمع معه عملان طوافان وسعيان وكلاهما إيش؟ متساويان في الرتبة وفي المقدار، يعني طواف الحج وطواف العمرة. الطواف بالنسبة للحج واجب ركن من أركان الحج، طواف العمرة ركن من أركان العمرة، فهما متساويان في ماذا؟ في الرتبة، متساويان في المقدار، صحيح ولا لا؟ يعني هذا سبعة أشواط وهذا سبعة أشواط، فيطوف طوافا واحدا يجزئه ويكفيه عن حجه وعمرته جميعا. يعني لا يكلف أن يطوف طوافا مستقلا للحج وطوافا مستقلا لماذا؟ للعمرة. وكذلك أيضا في السعي، لأن عليه سعيا لحجه وسعيا لعمرته، وهما متساويان في الرتبة وفي المقدار، فيسعى سعيا واحدا يكفيه عن حجه وعن عمرته أيضا. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكل مشهور فله شوقان يسال المرغوب ويستتر. قال هذا معنى قول الفقهاء ان المشهور لا يشوقن، وذلك ان الشاهد اشتغل بشيء لم يشوقن لغيره حتى يفرغ من هذا المشهور به، وذلك كالرحم لا يباع ولا يوهم ولا يرحم حتى يفك الرحم او ياثر الراحم، وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهم ولا يرحم للانشغال بالوقف، فذلك النفير الخاص وهو من استؤجر زمنا ويوم وساعة ونحو لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير المستأجرة، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، فكل مشغول بحق لا يشغل لآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم.
القاعدة: وكل مشغول فلا يشغل، يعني إذا كان عندنا شيء معين قد اشتغل أداء لحق أو قياما بحق معين فإنه لا يجوز أن يشغل بغير هذا الحق الذي جعل لأجله. قال: مثاله المرهون والمسبل. المرهون إذا تكلمنا على الرهن، الرهن باختصار أن تجعل شيئا إذا اقترضت من أحد إخوانك مالا، مثلا لو أنك اقترضت منه مالا فقال لك أريد شيئا تجعله عندي حتى أضمن حقي، حتى نوثق هذا العقد، حتى نوثق هذا القرض ونؤكده، وحتى إذا عجزت عن الوفاء، إذا لم تسدد القرض، أخذت أنا حقي من هذا الشيء. فأعطيته سيارة مثلا، فهذه السيارة تسمى رهنا، تسمى رهنا، يعني أنت جعلت عنده شيئا يستوفي منه الحق، يستوفي منه حقه هو إذا عجزت أنت عن الوفاء. واضح هذا؟ هذا هو المقصود بالرهن. المرهون هذه السيارة قد صارت مشغولة. مشغولة يعني ماذا؟ يعني اشتغلت بعملية الرهن أو بعقد الرهن الذي حصل، فلا يجوز أن تشغل بغير هذا العقد، لا يجوز أن نجعلها في شيء آخر، أن نصرفها في شيء آخر، أو نتصرف فيها بأي تصرف آخر. هذا هو معنى قوله: وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن. فأنا الآن أخذت منك السيارة حتى أضمن حقي، حتى أضمن القرض أو المال الذي اقترضته مني. لا يجوز لي أن أبيع هذه السيارة إلا إذا عجزت أنت عن الوفاء. لا يجوز لك أنت أيضا أن تبيعها، لا يجوز لك أن تهبها، يعني أن تعطيها لشخص آخر على سبيل الهبة، على سبيل الهدية. لا يجوز لك أن تتصرف فيها بأي تصرف، هي الآن مشغولة في عملية الرهن، في عقد الرهن الذي عقدناه، فلا يجوز أن تجعلها في شيء آخر. كذلك الموقوف، وهو معنى قوله والمسبل في البيت، يعني في النظم قال والمسبل. المسبل معناه الموقوف، يعني الذي جعل وقفا في منفعة عامة ينتفع به المسلمون. قال: كذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف. شخص عنده أرض فوقف هذه الأرض منفعة عامة للمسلمين، حتى يبنى عليها مسجد، يبنى عليها مستشفى، يبنى عليها مدرسة، أي شيء ينتفع به المسلمون. فطالما أنه عقد الوقف، طالما أنه عقد هذا العقد، عقد الوقف، فقد اشتغلت هذه الأرض، يعني صارت مشغولة في عقد الوقف هذا، فلا يجوز له أن يجعلها في أي شيء آخر، لا يجوز له أن يبيعها أو يهبها أو يرهنها أو يتصرف فيها أي تصرف آخر. مثال آخر قال: وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل، يعني أنت استأجرت شخصا في زمن معين، استأجرت رجلا حتى يعاونك في نقل متاعك مثلا، أو حتى يوصلك بسيارته من مكان كذا إلى مكان كذا، ويظل معك مثلا حتى تذهب وتعود. فهذا أجير خاص، استأجرته في مدة معينة أو في حالة معينة. قال: لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، يعني لا يجوز لهذا الشخص الذي استأجرته، لا يجوز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر في هذه المدة. يعني أنت اتفقت معه، قلت له مثلا غدا تأتيني وتمكث معي 5 ساعات، تذهب معي بالسيارة وتعود بي إلى آخره. فإذا جاءك في الموعد الذي اتفقت معه عليه وقال لك: لا والله أنا يعني اتفق معي شخص آخر وسأذهب حتى أعمل في مكان آخر، فلا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه قد صار مشتغلا بالاتفاق، صار مشتغلا بالمدة التي اتفقت معه عليها. نعم. يقول رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يعني إذا أدى عن أخيه شيئا واجبا، كان على أخيه نفقة واجبة مثلا أو مال واجب، وجب عليه أن يؤديه في كفارة مثلا أو قضاء لدين أو غير ذلك، فجاء أحد إخوانه فأداه عنه، قضى عنه دينه أو دفع عنه كفارته، هل يجوز له أن يرجع إلى الأول أن يقول له: قد أديت عنك الدين فادفع إلي ما أديته عنك؟ قضى عنه ألفا يطالبه بالألف، كان عليه كفارة مثلا أن يطعم 60 مسكينا، لو كان عن كفارة ظهار مثلا أن يطعم 60 مسكينا، فأطعم عنه المساكين، ثم عاد إليه يقول: قد أطعمت عنك فأدي إلي ما دفعته عنك، هل يجوز له ذلك أم لا؟ يقول الشيخ: إن نوى يطالب، يعني إذا نوى الرجوع، وهذا فيما بينه وبين ربه طبعا، يعني هذا لا اطلاع لنا عليه، فلو أنه قال نويت الرجوع فإنه هذا أمر فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولو أنه كذب في ذلك فهو آثم وآكل لأموال الناس بالباطل، وهذا تبرع لم يجبره أحد عليه، يعني أنت لم تجبره أن يقضي عنك الدين ولا أن يدفع عنك الكفارة ولا كذا ولا كذا، فلو أنه كذب في ذلك فيتحمل الوزر ويعد آكلا للمال بالباطل. نعم.
قال: والوازن الطبيعي على المسلم الوازن الشرعي بلا مقران. قال: الوازن عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا ان الله حفظ على عباده صيانه لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعيه وازعات شرعيه، فالذي تميل اليه النفوس وتشتهيه جعل له الركوبات المناسبه لتلك الجنايه خفه وثقلا ومحلا، وأما المحرمات التي تنفر بها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأف النجاسات والسموم والسموم وشحها، فإنه لم يرتب.
وماذا؟ السموم وإيش؟ وشربها.
وذلك كأف النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة، بل يعذر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة.
معنى القاعدة كما يقول رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم على عباده المحرمات جعل في نفوسهم، في قلوبهم، في طبائعهم نفورا عنها، هذا هو معنى الوازع. الوازع يعني الشيء الذي يزعك عن المحرم، يعني يكفك عن المحرم، يدفعك عن المحرم. فالله سبحانه وتعالى جعل في قلوب العباد وفي نفوسهم وفطرهم نفورا عن المحرمات، وهذه قاعدة كلية في جميع محرم، لا يحرم الله تعالى إلا ما تنفر عنه النفس، ولا يتعارض هذا مع الشهوة التي ركبت في النفوس وفي ميل النفوس للمحرمات، فإن هذه ضرورة الابتلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لو حرم عليك شيئا لا تميل إليه بالكلية ولا تشتهيه بالكلية فإن هذا لا يتحقق به الابتلاء. فلا بد من وجود الشهوة التي تميل بالنفس إلى المعصية، وفي نفس الوقت هناك نفور مركب في القلب أيضا، وهذا هو الذي يقع به الابتلاء حتى ينظر الله تعالى في فعل العبد هل يميل مع شهوته أم يميل مع الوازع الطبيعي الذي ركب في نفسه. فانظر مثلا إلى الزنا، لا شك أن النفوس قد ركبت فيها شهوة الميل إلى الجنس الآخر، كما يقال ركب في الرجل أن يميل إلى المرأة وركب في المرأة أن تميل إلى الرجل، وخصوصا في هذا الأمر الخاص الذي يحصل به قضاء الوطر وقضاء اللذة وكذا، فهناك شهوة وميل ولا شك، لكن هناك نفور في النفس. الزنا تنفر عنه الفطر السليمة، تستقبحه العقول الصحيحة السليمة والفطر السوية، ولهذا ما زنت امرأة نبي قط، لأن الزنا تلحق مأرته الرجل وتلحق مأرته أهل المرأة ما لا يلحقهم شيء آخر. فلولا النفور الذي ركب في النفوس لما شعر الناس بهذه المعرة التي تلحقهم. فالإنسان ركب فيه الأمران كما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها. فيبتلي الله تعالى العبد هل يميل مع شهوته، هل يميل مع لذته، أم يميل مع وازعه الطبيعي الذي ينفر به عن المعصية. هذا معنى القاعدة. الحكم الذي يترتب على ذلك، يعني ما نستفيده من ناحية الأحكام، أن المحرمات التي تميل إليها النفوس وتشتهيها جعلت لها عقوبة مناسبة على تلك الجنايات خفة وثقلا ومحلا، يعني بالنسبة للزنا كما سبق التمثيل به جعل الله تعالى عليه حدا مقدرا، لأن هذه معصية فيها شهوة فيها ميل للنفوس، فلم يكتفي الشارع بمجرد الزجر عنها أو النهي عنها أو الوعيد الأخروي، ولكن رتب عليها عقوبة دنيوية، وليست عقوبة مجردة بل عقوبة مقدرة محددة، وليست عقوبة محددة بل هي عقوبة شديدة في التحديد، شديدة جدا وفيها إيلام شديد، بل تصل إلى القتل بالنسبة للزاني المحصن. فهذا بالنسبة للمعاصي التي يحصل فيها ميل للنفوس. وأما المعاصي التي لا يكون فيها شهوة أصلا، يعني من المعاصي أيضا ما يكون كذلك، لا يكون فيه شهوة أصلا ولا ميل أصلا، يعني مع الوازع الطبيعي هناك أيضا عدم اشتهاء عدم ميل بالكلية، فهذه المحرمات لم يرتب الشارع عليها حدا اكتفاء بهذه النفرة التي تحصل في النفوس، كمثل أكل النجاسات والسموم وشربها. هل يمكن أن يشتهي أحد أكل النجاسة أو شربها؟ لا يمكن أبدا، فهذا محرم. هناك الوازع الطبيعي من ناحية أن النفس تنفر عن هذا وتستقبحه كما ذكرنا، وهناك أيضا انعدام الشهوة انعدام الميل، ليس أكل النجاسات كالزنا أو كالسرقة أو ما أشبه ذلك. فلهذا لم يجعل الشرع في أكل النجاسات ونحوها حدا مقدرا، ليس هناك حد كحد الزنا أو كحد السرقة أو غير ذلك، لأن النفوس بطبيعة الحال لا تميل إلى هذه الأشياء أصلا ولا تشتهيها. نعم.
قال الحمد لله على التمام بالبدء والختام والدوام والصلاة مع سلام شريعه على النبي وصحبه والتابعين. قال الحمد لله بمبدأ الأعمال وختامها استدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة بفضل الله وكرمه. وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات ويوجب كمال الانتفاع بها. وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد. اللهم وفقه للصلاة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذا ختام النظم مع شرحه، ونحمد الله تبارك وتعالى أيضا كما حمده المصنف رحمه الله، نحمد الله عز وجل في أول العمل وفي آخره، فالله تعالى هو الذي امتن بالتوفيق في أول العمل، وهو الذي امتن أيضا بالتوفيق في ختام العمل، فالحول والقوة بالله سبحانه وتعالى وحده، فنحمد الله عز وجل ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.